وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حكم القملة أثناء الإحرام، وقلنا إن الكلام يقع تارة في حكم قتلها، وأخرى في حكم إلقائها عن البدن. أما بالنسبة إلى قتلها فقد ذكرنا أربع روايات تدل على الحرمة، حرمة القتل. ثم ذكرنا ثلاث روايات معارضة لحرمة القتل وأجبنا عنها، وانتهينا إلى الحرمة، حرمة قتل القملة. وبهذا ننهي كلامنا عن حكم القتل. من الآن عنوان جديد، بعدنا في القمل، قملة حكم الإلقاء، إذن عنوان جانبي، حكم النقل، حكم الإلقاء، يعني مو بدي، حكم النقل العقل أو حكم الإلقاء، وإلا النقل من مكان آخر هذا ما بيه، فالنقل من جسد يعني نفسه هذا ما بيه شيء، وإنما الكلام في الإلقاء. فإذا غيروا هذا التعبير حكم النقل، غيروا حكم الإلقاء. وأما حكم الإلقاء وقد ذكر النراقي في مستنده جزء 11 صفحة 390 أنه قيل باتفاق الأصحاب على حرمته، وعن الغنية نفي الخلاف في ذلك. انتهى. إذن الإلقاء لم ينقل خلاف في حرمته بين الأصحاب، ويمكن أن يستدل على ذلك يعني على حرمته بما يلي: الرواية الأولى صحيحة معاوية المتقدمة حيث جاء فيها المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده. وهذه وهي واضحة الدلالة على عدم الجواز. الرواية الثانية صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام إن القرادة ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القمل من جسدك، فلا تلقها وألق القرادة. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 543 الباب 80 من شروط الإحرام الحديث رقم 2 وهي واضحة الدلالة على أن القراد يجوز إلقاؤه عن البعير، فإنه على ما يقال يتواجد على مؤخر البعير، فيجوز إلقاؤه عنه عن البعير بخلاف الحلمة، وهو على ما قيل صغار القراد، وقيل أيضا يطلق على الكبار فهو من الأبداد. لا يجوز إلقاؤه أي الحلام، وهذا لا شاهد فيه، وإنما الشاهد في التعليم، حيث علل عليه السلام عدم جواز إلقاء الحلام بأنه كالقمل من جسده، يعني كما أن القمل على ما قيل تتكون من الوسخ المنضم إلى العرق، وبهذا الاعتبار تصير القملة جزء من بدن الإنسان، كذلك الحلمة. تتكون في جسد البعير نتيجة الوسخ المنضم إلى العرق، فهي جزء من بدن البعير، ولا يجوز إلقاؤها. إذن الرواية واضحة في أنه لا يجوز إلقاء الحلمة كما لا يجوز إلقاء القملة. ثم إنه قد يستدل أيضا على عدم الجواز ببعض الروايات الأخرى الدالة على ثبوت الكفارة في إلقاء القملة، بناء على تمامية كبرى الملازمة بين ثبوت الكفارة و الحرم. ونحن سابقا ترددنا في ذلك، ومن جملتها من جملة تلك الروايات صحيح الحماد ابن عيسى، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال يطعم مكانها طعاما، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 168 الباب 15 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1. وعلى منوالها صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في نفس المصدر حديث رقم 2. ولكن سواء قبلنا بكبرى الملازمة أم رفضناها يكفينا في إثبات تحريم حرمة الإلقاء الروايتان السابقتان، أعني صحيحة معاوية وصحيحة حريث، إلا أنه في المقابل توجد رواية أخرى يستفاد منها عدم الحرمة، وهي الرواية المتقدمة، أعني رواية مر مولى خالد، فإنه جاء فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة. إنها واضحة في جواز الإلقاء، فتكون معارضة لما سبق. والشيخ الطوسي قدس سره حملها على من يتأذى بها، فجواز الإلقاء هو لأجل إيذائها له، ولكن هذا كما ترى حمل تبرعي لا يساعده الظهور ولا الجمع العرفي. إذن المعارضة مستتبة، ولكن من أنكر وثاقة مر باعتبار أنه لم يذكر بتوثيقه تكون هذه ساقطة عن الاعتبار، وبالتالي يأخذ بمن يأخذ في الروايتين المتقدمتين من دون معارضين. ولكن نحن حيث نميل إلى الحكم بوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة، فتصير الرواية المذكورة معتبرة، إذ أن مر قد روى عنه صفوان كما تقدم إنه روى عنه في نفس هذه الرواية. وعليه حيث لا يمكن الجمع فيحصل التساقط ونرجع إلى البراءة، فالمناسب صناعيا هو الجواز، أي جواز الإلقاء. ولكن حيث إن الشيخ النراقي نقل عدم الخلاف في المسألة على التحريم، فنخالف. لأن النكات التفت لها شلون دائما، هاي أنا النكات أبين، فنخالف ما تقتضيه الصناعة ونصير علما إلى الاحتياط الوجوبي بالترك. إذن الأحوط وجوبا عدم إلقائه القملة للنقطة التي أشرنا إليها، أي تحفظا من مخالفة المشهور. ولكن استدرك استدراكا لا يختص بهذا المورد، بل يعم جميع موارد التي نحكم فيها بحرمة القتل أو الإلقاء، نستثني ونقول هذا إذا لم يكن الحيوان مؤذيا. وموجبا للإضرار، وإلا فالمؤذي يجوز قتله. لبعض الروايات الدالة على ذلك بالخصوص كما سيأتي إن شاء الله، بل يكفينا حديث نفي الضرر بقطع النظر عن الروايات الخاصة. بس اذا بلغ الى درجة ماذا الاضرار نرفع الحكم التكليفي، بل الحكم الوضعي يبقى الكفارة، اما الحكم التكليفي شنو اذا واقعا واحد يتضرر، كل مورد يتضرر ترتفع هي الحرمة. التضليل مثلا حرام، لكن اذا يتضرر واحد فيتضرر فيجوز حينئذ التضليل، وهكذا في حلائق. وبهذا ننهي حديثنا عن حكم القملة قتلا وإلقاء، والكلام بعد هذا يقع عن حكم البق والبراغيث وما شاكل ذلك. ثم شاكل ذلك شنو؟ مثل الحرمص الذي اكو عندنا، فعنوان جانبي صغير حكم البق والبراغيث ونحو ذلك. واما بالنسبة الى البق ونحوه فالكلام يقع تارة عن قتله وأخرى عن حكم إلقائه. أما بالنسبة إلى قتله فالمقتضي لذلك أي لحرمة القتل ثابت وتام، وأعني به يعني بالمقتضي أعني به صحيحة معاوية المتقدمة حيث جاء فيها ثم اتق قتل الدواب كلها إلا نقم إلى آخر. إنه بعمومه يشمل البق ونحوه، فالمقتضي إذن كان. ودعوى انصراف الجواب عنوان الجواب إلى غير ذلك عهدتها على مدعيها. وإنما الكلام في المانع، ويمكن أن يقال بالجواب أي بجواب قتل البق لبعض الروايات الدالة على جواز قتله من قبل المحل في الحرام، من قبيل صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرام، ولا بأس بقتل القملة في الحرام وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 551 الباب 84 من تروك الإحرام الحديث رقم 2. إنها ناظرة إلى بيان حكم المحل بقرينة التقييد في الحرام، وإلا فالمحرم لا معنى لتقييد الجواز في حقه، وإلا فالمحرم لا معنى لتقييد الجواز في حقه بالحرام. إذن ذكر قيد في الحرام شاهد على أن المنظور هو المحل، وإذا ثبت أن المحل يجوز له أن يقتل البقاء في الحرم، نضم إلى ذلك شنو؟ كبرى الملازمة المتقدمة، وأنه كلما جاز، وأنه كل ما جاز للمحل في الحرم جاز للمحرم في الحل والحرم. وبذلك يثبت المطلوب. نعم، بهذا يثبت جواز قتل المحرم للبق، والتعميم إلى البراغيث أو إلى مثل الحرمص مثلا وما شابه ذلك يحتاج إلى دعوى عدم شنو؟ خصوصية عرفان، وهو ليس بعيدا، فإن البق والبرغوث من فصيلة واحدة تقريبا، فإذا جاز قتل ذاك جاز قتل هذا عرفان، لا فرق من هذه الجهة. وعلى منوال الصحيحة المتقدمة رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بقتل البرغوث والقملاء والبقاء في الحرام. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 542 الباب 79 من تروك الإحرام الحديث رقم 2. وهذه فيها إضافة وهي البرغوث، إنها ذكرت البق والبرغوث معا، فلا نكون بحاجة إلى ضمن فكرة إلغاء الخصوصية عرفا، ولكن الرواية ضعيفة السند بسبب إيش؟ بسبب الإرسال. اللهم إلا إذا بنينا، اللهم إلا إذا بنينا على شنو؟ أنه كلما ورد في السند أحد بني فضال فيتساهل في رجال السند استنادا إلى ما ورد من أنه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، وقد بنى على ذلك جمع من أصحابنا. منهم أحسنت، ربت الشيخ الأنصاري جبته، منهم الشيخ الأنصاري وين أيضا نضبطه في كتاب الصلاة، قدموا كتاب الصلاة في باب المواقيت في رواية داود ابن فرقد، هذا مورد ما لنا شغل فيه بس احنا ما شايفين كتاب الصلاة. ومورد ثاني انا هذا الذي اريده، وين المورد الثاني؟ فرد واحد قد يقول قد مرة بينت انا في احد المحاضرات وين ذكرت في المكاتب في باب الاحتكار، انت سهيرات حوشي في باب الاحتكار من المكاتب الشيخ باهي يعني قاعد بمناسبة ولا يضر ضعف السند بعد ورود احد بني يظهر يبني عليه على اي حال مو مهم، ولكن تقدم ان هذا لا يمكن قبوله باعتبار ان المقصود او على الاقل يحتمل بدرجة توجب الإجمال، يحتمل ان المقصود انه من ناحيتهم شنو؟ خذوا، لا انه خذوا مهما بروايتهم مهما كان فيها ضعف من اي جهة، ان هذا ضعيف في حد نفسه، اذ لا يحتمل ان بني فضال صاروا بسبب مذهبهم الفطحي صاروا احسن حالا من 100 يعني شلون حكي هذا واقعا يعني هذا ما أدري شلون صاروا أحسن حالا منين من مستقيم المذهب، فإنه في مستقيم المذهب نلاحظ بقية السنة، وهؤلاء لا نلاحظ فيهم بقية. هذا في نفسه ضعيف يا أخي العزيز، قاعد تحكي بعض مرات واحد يحكي وما يدري ايش قاعد يحكي واقعا يحكي، على أنه يكفينا تردد الرواية بين هذين احتمالين فتصير مجملتان. اي ما يخالف صادق، لا يعني كل رواياتهم شي يسمونه صادق، كل رواياتهم صحيحة، يعني هاي فد مناقشة أخرى تبدون شنو؟ لا ماكو شي يسمونه يعني الإمام مقلص كل رواياتهم وقال شنو على أي حال كلها صحيحة، خلاف الواقع هذا شيء، خلاف الواقع شلون قلبها كلها؟ لا أكو رواية موارد الذي ما فيها شنو تقاد جزمان رو هاي احتاجك ثم إذا كان كلهم شنو زين. هذا كله مضافا إلى ضعف سند الرواية، فإنها وردت عن أبي الحسين القادم، أي قادم الحسين ابن روحي رضوان الله تعالى عليه، وهو لم يعرف بتوثيقين. إذن السند ضعيف والدلالة ضعيفة. ولكن لا يهمنا كل هذا ولا يؤثر علينا، بعدما كانت الرواية السابقة موجودة بأيدينا، أعني شنو الرواية السابقة؟ صحيحة معاوية. فإن ضعف هذه الرواية لا يؤثر بعد وجود السيد. والغريب من السيد القوئي قدس سره في المحكمات، الغريب من السيد القوئي في المحكمات صفحة الجزء الرابع صفحة 108 ذكر الثانية، الرواية الثانية يعني رواية زرارة، ولم يذكر صحيحة معاوية، ثم أخذ يناقش صحيحة زرارة بمناقشته سندية ودلالية، قال هي ضعيفة سندان لأنها مرسلة عن بعض أصحابنا، وضعيفة دلالتان ليشبه، قال لأنها ناظرة علما إلى المحيل في الحرم، وكلامنا احنا وين في المحرم، وكلتا المناقشتين قد اتضح دفعهما. أما الأولى يعني المناقشة السندية إذ نقول له صحيح يا ضعيف سندا، ولكن توجد تلك الشي يسمونه تلك الرواية الأخرى يعني صحيحة معاوية، وما يؤثر هذا بعد، فلا يؤثر ضعف سند هذه بعد وجود تلك. وأما مناقشته الدلالية قابلة للدفع باعتبار أن هذه الرواية وإن وردت في المحيط ولكن نضم إليها تلك الكبرى الدالة على أن كل ما حل للمحل في الحرمين جاء جاء في للمحرم في الحل والحرام. وعلى اي حال ما ذكره غريب راجعوا بالله انتو عبار تخافش يسمونه احنا مشتبهين ان شاء الله تعالى. هذا كله في حكم قتل البقي والبرغوث، واتضح انه جائز لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع. وغدا ان شاء الله نتحدث عن حكم الإلقاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.